بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب التسمية للوضوء.
باب
التسمية للوضوء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باقي يا شيخ. يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهوية: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى هذا الباب في بيان التسمية للوضوء، والتسمية بالوضوء لا يصح فيها حديث، وكل الأحاديث التي وردت في التسمية كلها فيها مقال. وقد ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى أن كثرة الطرق تدل على أن له أصلا، وكل من نقل صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكروا في بدايته أنه كان يقول بسم الله، إنما نقلوا وضوءه وقالوا: أفرغ على كفيه فغسلا ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثلاثا، إلى آخر الأحاديث. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل التسمية واجبة أو أنها مستحبة؟ أقوال لأهل العلم في هذا، والصحيح أنها سنة مستحبة عند الذكر، لكنه لا يتعمد تركها، فإذا ذكر قال بسم الله، لأنها استعانة، استعانة بالله سبحانه وتعالى على أداء العمل. ولهذا نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ما لم تكن منك الإعانة والتوفيق والصلاح والسداد، وإلا لا حول لنا ولا قوة. وإذا نسي وما تذكر فسنة فات محلها. وقد استدلوا بأحاديث، ومن أحاديث كل أمر ذو بال لا يبدأ فيه بسم الله، وواجدا أو أبتر وما إلى ذلك، لكنه لا يدل عليه ذلك، لأن الحديث في إسناده ضعف أيضا. فالبسملة في بداية الوضوء من باب الاستحباب، يعني أنه سنة مع الذكر إذا ذكرها، لكن لا يتعمد تركها. الله أعلم.
إذا ذكرها أثناء الوضوء يا شيخ، أقولها
هي تكون في بداية الوضوء، مكانها بداية الوضوء. لكن قال بهذا ناس، وهذا تمشيا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأكل إذا نسيها فليقولها إذا ذكرها، قال بهذا القول بعض العلماء. لكن هي تكون في بداية العمل،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار. الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي في العلل والدارقطني وابن السكن والحديث والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك فوهم، والصواب أنه الليثي قاله الحافظ. قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، وهذه عبارة عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جدا ولم يروي عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ قال ابن الصلاح انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، وتبعه النووي وله طريق أخرج أخرى عند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ، وفي إسناده محمود بن محمد الظفري وليس بالقوي
الظفري
وفي إسناده محمود بن محمد الظفري وليس بالقوي وفي إسناده أيضا أيوب بن أبي النجار أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير، وقد روى يحيى بن معين عنه أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا غير هذا. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه وإسناده واهن، وفيه أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ويسمي قبل أن يدخلها. تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة وهو متروك وفي الباب عن أبي سعيد وسعيد بن زيد كما ذكره المصنف وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعن أنس، فحديث أبي سعيد رواه أحمد والدارمي والترمذي في العلل وابن ماجه وابن عدي وابن السكن والبزار والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ حديث الباب، وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير بن زيد. قال الحافظ وليس كذلك، فقد رواه الدارقطني من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزهري وكثير بن زيد. قال ابن معين ليس بالقوي، وقال أبو زرعة صدوق
أبو عمرو ولا أبو عامر؟
أبو عامر العقدي وابن ماجه. أبو عامر العقدي.
أنت قلت أبو عمرو. قلت أبو عمرو هو أبو عامر العقدي.
من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزهري وكثير بن زيد. قال ابن معين ليس بالقوي، وقال أبو زرعة صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه، وكثير بن زيد رواه عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، وربيع قال أبو حاتم شيخ، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد ليس بالمعروف، وقال المروزي لم يصححه أحمد، وقال ليس فيه شيء يثبت، وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي.
وذكر يعني كل ما روي في هذا الباب، باب التسمية، ليس بقوي ليس بصحيح. كل الأحاديث التي وردت في باب التسمية في بداية الوضوء لا تصح، في كل أسانيدها مقال. نعم تصغير.
ربيح
طيح ربيح 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 بن من؟
بن عبد الرحمن بن أبي سعيد.
طيب.
وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة وقال العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وقد قال أحمد بن حنبل إنه أحسن شيء في هذا الباب. وقد قال أيضا لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا. وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح. وقال إسحاق هذا يعني حديث أبي سعيد أصح ما في الباب. وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد بن ماجة والدارقطني والعقيلي والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال. وفي إسحاق
ربيح بموحدة وبمهملة مصغر ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري المدني وقال اسمه سعيد وربيح لقب مقبول من السابعة. نعم ربيح بالضم تصغير.
وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد بن ماجة والدارقطني والعقيلي والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال. وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولا. فالحديث ليس بصحيح. قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطل الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف. وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجة والطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف وتابعه أخوه أبي بن عباس وهو مختلف فيه. وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة فرواه الدولابي في الكنى والبغوي في الصحابة والطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن سبرة ابن أبي سبرة وهو ضعيف. وأما حديث علي فرواه ابن عدي وقال إسناده ليس بمستقيم. وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي وعبد الملك شديد الضعف. قال الحافظ والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح
أو صحيح غير صحيح.
وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولا يخلو هذا الباب من حسن صحيح وصحيح غير صريح. والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات. وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به. وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب.
أما الوجوب فيحتاج إلى دليل شرعي صحيح لأن الوجوب حكم وأحتاج إلى شيء صريح. وأما بهذه الأحاديث التي كلها معلولة التي سمعنا في أسانيدها كلها فيها علم فلا يستقيم بها الوجوب والله أعلم. نعم.
وقد ذهب إلى الوجوب والفريضة العترة والظاهرية
العترة
والظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر. فالعترة على الذاكرة والظاهرية مطلقا. وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهو أحد قولي الهادي إلى أنها
العترة على
الذاكرة فالعثرة على الذاكر والظاهرية مطلقا
يعني وجوبها على الذاكر. وإذا نسمع عليه شيء والوجوب يكون على الذاكر هذا تخصص أحتاج أيضا لدليل. العثرة فرقة من الزيدية
أيضا.
نعم هذا إنما ينقله أهل اليمن الشوكاني والصنعاني
الهدوية.
نعم الهدوية والناصرية
وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة. احتج الأولون بأحاديث الباب واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. أخرجه الدارقطني وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم وهو متروك ومنسوب إلى الوضع. ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان. ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده يحيى بن هشام السمسار وهو متروك. قالوا فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة، كحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فلا وجوب ويؤيد ذلك حديث ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم. واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله وتقريره أن التمام لم يتوقف على غير الإسباب، فإذا حصل حصل. واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد، فقال هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء فقال توضأوا بسم الله.
هذا أصله في الصحيحين لكن بدون الزيادة بسم الله. قال ايش توضوا؟
قال توضوا بسم الله.
توضوا نعم، لكن زيادة بسم الله ما في الصحيح.
وأصله في الصحيحين بدون قوله توضوا بسم الله. وقال النووي يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم ولا يخفى على الفطن ضعف هذه
المسألة. ولا يخفى على الفطن ضعف هذه نعم.
ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قدمنا. ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات لا وضوءا كاملا، وقد استدل به الرافعي. قال الحافظ لم أره هكذا انتهى. قال ثبتت هذه الزيادة من وجه المعتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث من توضأ ذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، وقد تقدم الكلام عليه. قالوا فحملنا حديث الباب على الذاكر وهذا على الناس جمعا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه.
على كل الصلاة فيها بأنها سنة، لكن لا يتعمد تركها، لا نقول سنة نتهاون بها، السنة لا يتهاون بها بل السنة يعمل بها، ولا يقول أن السنة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. هذا ليس بتعريف للسنة بأنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا حد للسنة، هذا الحد، ليس هذا هو التعريف. وإنما السنة معروفة، هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته، فكيف ترغب عنها؟ إذا كنت مؤمنا مسلما تقول أشهد أن محمد رسول الله، كيف ترغب عن سنته؟ فلا يتهاون الإنسان ويقول إنما هي سنة يثاب فاعلها، وإنما ينبغي العمل بما كان به الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ويثبت ويسير، لأن السنة قد تأتي هي الطريقة. والله أعلم.